يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
مادة حياة القلب. وقد قلنا قبل ذلك أن مادة حياة القلب على الحقيقة هي الإيمان بالله جل ثناؤه، وللإيمان روح وعلامة وثمرة. أما روحه فهي المحبة، وأما علامته فالذكر، وأما ثمرته فالطمأنينة. فلازلنا مع الذكر الذي هو وظيفة القلب وشعاره، والذكر يدل على حياة القلب، والذي يفوته هذا الركن الركين يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. ويا بعد ما بين الحي والميت، ولا تخطئ العين الفرق بين الحي والميت. فالذي يعرض عن ذكر ربه ميت، وهذا له عقوبة في الدنيا وله عقوبة في الآخرة. والمقبل على ربه تبارك وتعالى له جزاء في الدنيا وله عاقبة حسنة في الآخرة. أما المعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى فقد ورد فيه النص الجلي الذي إذا قرأه إنسان لم يخطئ في فهمه، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى لن يستريح في هذه الحياة، وهذه عاجلة شر لهذا المعرض. يعذبه الله عز وجل في كل شيء، وأقسى ألوان العذاب أن يعذبه بما يحب، لأن المرء إذا عذب بما يكره ترك، أما إذا عذب بما يحب لا ينزع. وهذا أقسى ألوان العذاب، يعذب ويصر أن يستمر، ويعذب ويصر أيضا أن يواصل، فلا ينزع حتى يبذل حشاشة نفسه ويهلك. كثير من الناس الذين لا يتمتعون بالذكر، الذكر ده له لذة كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فقيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي لم يتذوق الذكر أبدا لا يشعر بحلاوة الحياة. الذكر وظيفة القلب، فربنا تبارك وتعالى توعد المعرض عن ذكر له معيشة ضنكا، يعذب بحب امرأة لا تحبه وتتطلع إلى غيره، ويعذب بعقوق ولد يحبه ويبذل له ماله ونفسه والولد أيضا لا يحبه ويعقه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة ليست أن يظهر المرء يعني شيئا من خلال الشر فقط، لا، ليست العداوة أن هو يذبحه بسكين ولا يقتله برصاص ولا الكلام ده، لا، العداوة أن يجبره على معاصي الله، هي دي أقسى ألوان العداوة كما قلت في مقدمة كلامي. يعذبه بما يحب، امرأة همها الدنيا تريد كل شيء وزوجها يحبها، فقد يبذل نفسه ويطوف في بلدان الدنيا ويفني شبابه لأجلها، ومع ذلك تتنكر له.
وقال المحدث،
حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وده رأس المال، افترض أنا الصحة دي والفراغ ده رأس مالي، أنا بستثمر مالي، استثمر حسنات، أشتغل عمل مفيد، ألقى الله عز وجل عندي رصيد بوجه أبيض.
وقال المحدث،
الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اوعى تحسد واحد وانت واقف في الإشارة مثلا، انت راكب سيارة بقى من اللي هي بتتزق كل يوم الصبح وهو راكب سيارة فارهة، اوعى تحسده، ها؟ ده لو يعني كل واحد عرض مشاكله، خد مشاكله وخد السيارة بتاعته او خد الفيلا او خد الاموال بتاعته وخد امراضه ومشاكله والكلام ده، وخذ وحشة قلبه، ها؟ انت هترفض على طول. لا تحسد، لا تحسدا احدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. حسود معترض على حكم الله عز وجل، وكما قلت لو عرض عليك الرجل بمشاكله أنت حترفض تماما. ونحن نعرف كثيرا من أصحاب الأموال الذين يأتون فيشتكون الغربة، ليس عنده سعادة مطلقا أبدا، يشعر بوحشة غريب. أنا أقول لكم على حاجة، زمان أنا كنت يعني بعد ما تخرجت من الجامعة كنت شغال في بقالة في مدينة نصر، وبعدين كان واحد من المندوب مبيعات يعني بيجي لنا المحل. المندوب ده كان له عم، والعم ده كان رجلا غنيا أنا أعرفه، كان عنده يعني حاجة زي سوق بقالة كبير في مصر الجديدة، وعنده عمارتين يعني كده من العمارات اللي انت تبص لها كده تحس انك تطوع على قفاك يعني. هذا الرجل أدبه الله عز وجل بامرأة، وشر الرجال من تؤدبه امرأة، ليس رجلا. معلش أنا عايز استطرد كده وأقول لك من هو الرجل. ربنا عز وجل لما ذكر يحيى بن زكريا قال إيه فيه؟ قال: وسيدا وحصورا ونبيا. الترتيبة دي لها معنى، قال سيدا وحصورا، الحصور الذي لا يقرب النساء ليس عن عجز، لا، لا يقرب النساء، لا حاجة له في النساء، تمام؟ قدم السيد على الحصور لأنه لا يكون سيدا إلا من يملك نفسه، ده يبقى سيد. إنما الرجل اللي امرأة تلعبه وتبص تلاقيه مبهدل نفسه مبهدل كرامته والكلام ده، لا سيما في الحلف طبعا في الحرام يعني، علشان خاطر امرأة ويبيع اللي وراه واللي قدامه ويترك الصلاة ويترك المعروف والكلام ده عشان امرأة، هذا ليس رجلا، تمام؟ المهم الرجل ده كان يبيع الخمر في المحلات بتاعته، وكان عنده حوالي 4-5 أولاد، والمرأة ناشز على طول الخط لا يشبعها شيء أبدا ومش راضية، والرجل كل يوم يسترضيها ويجيب لها بقى هدايا ومش عارفين الكلام ده بتاع عشان يسترضيها، أبدا المرأة لا ترضى. وانت عارف بقى المره لما تقعد جنب عيالك وتقعد تعيط وبتاع والكلام ده، تعرف الاولاد وابوكم عمل فيا وخلى وسوى، ده انا لولاكم كنت سبت البيت من زمان، بس انا شرب المر من يوم ما عرفته علشانكم انتوا. يوم الولاد ايه يسهل عندهم نوع من الانفعال. تخيل بقى راجل بيبيع الخمر وامراه ناشز، هيطلعوا خلفه ايه يعني؟ برضو عيال، برضو من الاحتياط الاستراتيجي بتاع ابليس يعني، الا ان يهديهم الله تبارك وتعالى. لكن اولاد أو ايضا عققه. المهم الاولاد دخلوا هددوا الايه ابوهم وانهم هيذبحوه. تصور الرجل اللي عنده عمارتين زي ما وصفت لك كده، لما تبص الدور الاخير تقع على قفاك من طول العماره، ما كان يستطيع ان يبيت في بيت الله، عرفش ابدا يدخل شقه ونام. ليه؟ خايف عياله يذبحوه. تعرف كان بينام ازاي؟ كان عنده عربيه طبعا فارهه جدا، كان يفضل بعد ما يطلع من المحل يفضل يلف بالسياره في شوارع القاهره، وبعدين يراقب المرايه شوف حد بيتبعه ولا لا، لا سياره كده ماشيه ورا ولا حاجه، يفضل يلف لحد ما يطمئن تماما ان ما فيش حد بيتبعه، يقفل بقى ايه السياره من جوه وينام على الكرسي. اه يعني ان ذلك على الله يسير، مساله ان يعذب العبد العاصي دي اسهل، يسيره جدا جدا. فده ايه اللي عنده يعني؟ تبص هو بيعد الفلوس يعني، ما قيمتها اهو، مش عارف ينام في اخر النهار، ينام في السياره. ده سبب ايه؟ سبب الاعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله كما قلت بيدي متعه، متعه. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كما يحكي ابن القيم يقول: صلى الفجر مره ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى انتصف النهار، لم يكلم احدا، ثم التفت الى ابن القيم وقال: هذه غدوتي، لو تركتها سقطت قواي، سقطت قواي، يعني لا يستطيع ان يعيش ولا ان يحيا الا بهذا الذكر. كما قلت الذكر متعه، تارك الذكر، النبي عليه الصلاه والسلام قال: ميت، كما في الحديث الذي ذكرته قبل ذلك: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحي فيه نداوة، فيه نداوة، والميت فيه يبس، وأنا هقف عند النداوة واليبس. شوف حديث عبد الله بن بسر الذي رواه، وهو حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي وابن ماجه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. خلي بالك، تعرف اللي بيتشبث يعني؟ يعني آخر حاجة ماسك بإيديه، لو إيديه دي ضعفت سيسقط، سن بيتشبث، آخر آخر معقل. فبقول: شرائع الإسلام أو أبواب الخير كثرت علي وأنا مش عارف أعمل إيه ولا إيه ولا إيه، فمرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال له جملة واحدة، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. آدي ملخص المسألة كلها، ودي مسألة مش بسيطة، لأن باعث الذكر المحبة، خلاص، باعث الذكر المحبة. والمحب كما قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله عز وجل، المحب لا يخالف. أنت ممكن تعمل عمل من أعمال البر، لكن قلبك أجنبي عن العمل. يعني مثلا إحنا بنقرأ آية كتير قوي، ولعل بعض الناس لا يقف عند معناها. الآية إيه؟ سورة عنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى الصلاة الحقة، ها، الصلاة الحقة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المعرفة بالألف واللام، أي الصلاة التي يريدها الله عز وجل من العبد. لأن في حديث لكنه حديث منكر وهو فاش بين الناس، رواه الإمام الطبراني في معجمه، وفي إسناده راو يقال له ليث ابن أبي سليم، وليث هذا ضعيف الحديث لأنه ساء حفظه في آخر عمره، فكان إذا لقن قبل التلقين. ومن شرط الراوي الثقة الذي يقبل حديثه أن يكون ضابطا حافظا. الحديث ده إيه بقى اللي الخطباء برضو بيقولوه والناس ما زالوا بيقولوه بنسمعه في الإذاعات؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الحديث ده منكر، أولا من جهة إسناده لا يصح، ومن جهة متنه أيضا لا يصح. ليه؟ لأنه عارض حديثا رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يصلي ويسرق، فقال عليه الصلاة والسلام سينهاه ما تقول، وفي لفظ آخر ستنهاه صلاته يوما. فيبقى كلمة لا صلاة له لا، بل الإنسان إذا واظب على الصلاة واستثمر روح الصلاة لابد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. تمام؟ قال لك الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك بس في حاجة أكتر من كده، الذي يتلبس بها ما يعرفش يعصي رب تبارك وتعالى أبدا، لو أراد ما استطاع. ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ لأن الذاكرة محب، والمحب لا يخالف، هذا قانون، المحب لا يخالف. فتصور مثلا رجلا عاصيا، عشان أوريك بس جريمة العاصي يعني، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. رجل أراد مثلا أن يرتكب منكرا، وليكن مثلا يريد أن يشرب خمر، يريد أن يزني، إيه اللي بيعمل؟ بيحصل له يعني يقفل الباب ويقفل الشباك ويظبط المسائل تمام، ويتأكد 100% أنه لا يراه أحد. فانظر يعصي ربه الذي يراه، يعني هو بعينه وفي داره، لأن الملك ده كله ملكه، يعصي ربه وهو يراه وفي داره وعلى بساطه، وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه والملائكة شهود عليه بل وأعضاء جسده شهود عليه، هذا ليس عنده عقل، لأنه لو كان يعقل ما فعل. عشان كده بعض السلف قال لا يعصي الله عز وجل أحد له عقل أبدا، لابد أن يزول عقله إذا عصى ربه، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا للإيمان ما سرق ما زنى. خلاص، إيه اللي وقعه في الورطة دي؟ أن الإيمان ارتفع عنه في اللحظة التي عصى الله فيها، وهو ده معنى الكلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو يزني ليس مؤمنا. طب وما الكافر؟ لا.
وقال المحدث،
أي حياة لهذا الإنسان؟ عايش مكروه حتى من طوب الأرض، وبعدين يقذف في الآخرة في جهنم؟ ده إيه ده؟ ربنا تبارك وتعالى توعد هذا الإنسان، يبدأ في الدنيا، إنما في الآخرة ها؟ وأنا أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، جزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كان أعمى لا يرى آيات الله عز وجل ولا يرى الهدى، وأصم لا يسمع، لم يوحد الجهة. ومن علامة السعيد أن يعرف الجهة التي يعطيها أذنه، دي من علامة السعيد. عبد الله بن الأهتم لما وعظ عمر بن عبد العزيز قال له امضي ولا تلتفت، ليه؟ وحد الجهة، معروف بيستقي الكلام منين، لا تستقي الكلام إلا من مصدرين، إما من الوحي وإما من الهوى، ما لهمش ثالث. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، هو ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه. إذن أنت هتدي ودنك لمين؟ للوحي ولا للهوى؟ مسألة توحيد الجهة هذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للسالك إلى الله عز وجل إذا أراد صلاح قلبه. توحد الجهة ولا تلتفت إذا مضيت. لكن الإنسان اللي ماشي في الحياة أعمى مش عارف هو رايح فين. وأنا عايز أقول لكل رجل يريد أو لكل إنسان مسلم يريد النجاة غدا، هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت على 73 فرقة، كل فرقة لها مذهب، وكل فرقة لها دعاة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم قال دعاة على أبواب جهنم، لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كل فرقة لها منظرون، حطوا الأصول، فرع الفروع، ولا خطباء، بلغاء يعرف يزين الباطل كويس، زي المشركون زمان. ألا لما حرم الله عز وجل على المسلمين أن يأكلوا الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح، خلاص دي أنواع من الميتة اللي في أول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. تمام، أنواع المتردية اللي وقعت من على الجبل، النطيحة واحدة نطحت واحدة موتت، خلاص، الموقوذة ضربتها بعصايا على رأسها موتته، أو ارتطمت بشيء مثلا ماتت. فالمشركون بيقولوا إيه بقى؟ قالوا لهم: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ طب هي البهيمة اللي وقعت من على الجبل دي وقعت ازاي يعني؟ ما هو ده قضاء الله وقدر، ماتت كما قدر الله لها ان تموت. يبقى انت بقى اللي ربنا موته ما تاكلوش، واللي انت موته ذبحته يعني تاكله. فانزل الله عز وجل: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. في واحد عنده تنظير، انت خالي تماما تعرفش اي حاجة في اي حاجة، لما يجي بقى يقول لك دليل ويرتبه لك يدخل في قلبك. كما قال القائل: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. انا عندي 73 فرقة زي ما قلت لها اصول، لها منظرون، انت بقى تريد النجاة غدا، تعرف حاجة عن المذهب الصحيح الوحيد؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام بينه لما قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحاب. تعرف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كثير من الناس يعرفوش أي حاجة أبدا، مع أن الدين سهل ودلائله نيرات، تبص ليه داخل في أعقد التكنولوجيات مثلا، وكلمك في المسائل الحسابية بطريقة غريبة أنت نفسك تستغرب أن إزاي البني آدم ده مخه وصل للمسألة دي. أعقد العمليات الحسابية أو الميكانيكية أو التكنولوجية أو الكلام ده عنده علم كامل بها. وإذا ذكر الله يقول لك: ها ها ها، بتقول إيه؟ مع أن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أو ده ما يعرفش علامة الباب الوحيد، ماشي عمال يبص ويريد أن ينجو غدا ولم يوحد الجهة وكان أعمى في الدنيا، ده كيف ينجو هذا؟ لا، شوف ربنا عز وجل قال له إيه: كذلك أتتك آياتنا. لما قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، البصر اللي يقصده هذا المغفل الذي خرج من الدنيا ولا يعرف شيئا هو بصر العين، أما القلب فكان أعمى للبصيرة كان أعمى. قال له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا هو الإعراض. فكذلك اليوم تنسى، صار في الآخرة لا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ها؟ وربنا عز وجل قال له نسيتك. ما أشقى هذا العبد إذ لم تشمله رحمة الله، لا أحد يتدخل مطلقا ولا يشفع إلا لمن يأذن الله له. يبقى ترك الذكر مشكلة كبيرة. الذكر حياة القلب وسلامته، والذكر ده يترجم عنه اللسان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث المقدام ابن معدي كرب، قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحب. ليه؟ عشان يبقى فيه جسور من الدفء، يبقى فيه تواصل، ما تكتمش المسألة دي، لابد أن تظهر المحبة. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل من فجاء رجل على المجلس، يعني فواحد من الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحب هذا الرجل. قال هل أعلمته أنك تحبه؟ قال لا. قال اذهب إليه فأعلمه. فذهب إليه فقال إني أحبك في الله. فقال له أحبك الذي أحببتني فيه. الإظهار المحبة، أنا بحب إنسان ولساني أخرس ومن أدراني، لكن أنا عندما أقول أنا أحبك يحصل نوع من الانفعال، لا سيما إذا توافقت الأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. خلاص. ولله المثل الأعلى. هذا اللسان ينبغي أن يكون ذاكرا معربا عما في القلب. وهذا فيه حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، معلقا يعني بغير إسناد يعني، ووصله الإمام البخاري برضه في كتاب آخر له اسمه خلق أفعال العباد، ووصله أيضا الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده وهو عند ابن ماجة بسند آخر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، لكن سند ابن ماجة ضعيف يعني، لذلك أنا نبهت فقط عليه من باب العزو، أما الاعتماد فإنما هو على ما رواه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه.
وقال المحدث
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.